بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
سائل هو أول أسئلتنا في هذا اللقاء، سؤاله يقول: هل يأثم الإنسان إذا تساقط شعر لحيته بسبب الاعتناء بها وتدهينها وتسريحها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن السنة العناية بالشعر ودهنه وتسريحه، لكن مع عدم المبالغة في ذلك، مع عدم المبالغة في ذلك. ولذا يقول أهل العلم: يدهن غبا، لا يكون كل يوم، وإنما يوم يدهن ويوم لا يدهن، ويسرح ويعتني بشعره، ومع ذلك لا يبالغ في ذلك بحيث يأخذ عليه الوقت الطويل عما هو أهم منه. وإذا فعل ما أمر به وسقط من شعره شيء من غير قصد، بل هو بسبب التسريح بالمشط نزل بعض الشعر، هذا لا شيء فيه، وقد يكون هذا الشعر ميت يسقط ولو لم يكون بمشط أو غيره، مع ذلك فالغالب أنه يسقط بعض الشيء، لكن إذا كان غير مقصود فلا شيء فيه ولا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا وعد الإنسان بشيء وهو ينوي القيام به فعلا ثم لم يتمكن من فعله، هل يكون بهذا قد شابه أو قد شابه المنافقين في إخلاف الوعد؟
إذا وعد الإنسان بالشيء فأخلف، لا شك أن من صفات المنافقين ومن خصالهم إذا وعد أخلف، لكن إذا كان في نيته الوفاء حين الوعد فمنعه مانع من الوفاء لا شيء عليه، ولا يشابه المنافقين في ذلك، وإنما يشابههم إذا بيت الإخلاف حين عقد الوعد، حين عقد الوعد بيت الإخلاف، هذا لا شك أنه من صفات المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هي الصفات التي يتميز بها المنافق عن غيره؟
المنافق النفاق الأكبر الاعتقادي لا شك أنه يكون في إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وعلاماتهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه علامة هؤلاء المنافقين. هناك نفاق عملي ذكرت علاماته في السنة: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، هذه علامات المنافق الذي من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة منهن وجدت فيه خصلة من النفاق، لكنه النفاق العملي الذي لا يصل إلى حد الاعتقادي الذي يخرج به من الإسلام، وهو أعظم ضررا وأشد خطرا من الكفار على المسلمين، وجزاؤهم الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا لا أدرك النافلة قبل فريضة الظهر، فهل لي أن أقضيها بعد الظهر؟
نعم، النافلة القبلية، نافلة الظهر التي قبلها، وكذلك سنة الفجر إذا فاتت وأقيمت الصلاة قبل أن يشرع بها فإنه يقضيها بعد الصلاة.
مقصود بذلك الراتبة يا شيخ؟
هي الراتبة. الكلام كله في الراتبة. ويقدم الراتبة البعدية بالنسبة للظهر على القبلية، لأن الراتبة البعدية مؤدات والقبلية مقضية، فتقدم المؤدات في وقتها، لأنه لو أخر عن ذلك صارت مقضية. على كل حال نص أهل العلم على أنه يقدم الراتبة البعدية التي بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من الراتبة القبلية، سواء كانت ركعة سواء كانت ركعتين أو أربع، لأن الرواتب على ما ذكر ركعتان، على ما جاء في الحديث ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر، وفي حديث آخر ركعتان، وعلى كل حال الأكمل أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر حين شغل عنها بعد صلاة العصر، وإن كان وقت نهي إلا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته، ما يدل على تأكد هذه الرواتب. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: نفسي تفتر عن طلب العلم الشرعي، وأود منكم تفضلكم بنصيحة في الصبر على ذلك لعل الله ينفعني بما تقولون.
لا شك أن النفوس جبلت على شيء من الفتور، فتحتاج إلى ما يقوي عزيمتها ويرفع همتها، وذلك بالنظر في النصوص التي جاءت في فضل العلم والعلماء من نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا. فإذا نظر طالب العلم في هذه النصوص التي ترتب الأجر العظيم والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يعني من درجات الجنة بين كل درجة والأخرى 100 عام، وليست من مثل درجة الدنيا التي لا تزيد على شبر، فإن زادت على شبر كانت مكلفة متعبة، درجات من درجات الآخرة. فإذا تأملنا مثل هذا وما جاء في النصوص الأخرى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ونصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة لا تدخل تحت الحصر إذا نظر فيها طالب العلم، لا شك أن هذا يشحذ همته ويعيده إلى الاجتهاد في طلب العلم. وكذلك ينظر في سير أهل العلم وصبرهم على شدائد التحصيل وسهرهم وتعبهم وأسفارهم في تحصيل العلم، لا شك أنه تنبعث همته من جديد ويرجع إلى ما فتر عنه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم البكاء على الميت، وهل ينافي هذا البكاء، هل ينافي الصبر؟
جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه، فقيل له في ذلك قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن موت القريب، سيما قريب جدا مثل الوالدين مثل الأولاد، مصيبة كبيرة، وكذلك الأخوة والأصحاب والأحباب مصيبة على الإنسان، تؤثر في قلبه وتحز في نفسه، إلا أنه مأمور بالصبر والاحتساب وقول ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا زاد الأمر على ذلك فإن الميت لا يعذب ببكاء أهله، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، لا سيما إذا عرف أن من عادتهم البكاء والنياحة والعويل وغير ذلك مما يفعله أهل الجاهلية ومن يشابههم، إذا عرف من عادتهم أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم، كمن يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يوصيهم بأن يبكوا عليه سنة كاملة، هذا لا شك أنه يعذب ببكاء أهله مثل هذا. ومن عرف من عادتهم أنهم يبكون عادة مضطردة أنهم يبكون عليه وينوحون على أمواتهم ولم ينههم عن ذلك ولم يحذرهم عليه، فقد فرط في مثل هذا، فقد يدخل في حديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما علاج الخواطر والشرود الذهني الذي يأتيني في كل صلاة؟
علاج ذلك أن تعرف أنك ماثل بين يدي الله جل وعلا، وأنك لو وقفت أمام مخلوق له واقع في نفسك وله قادر عندك أنك ما فعلت مثل هذا، فكيف تساوي الخالق الذي بيده جميع أمورك بمخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ فإذا استشعرت أنك قلت الله أكبر واعترفت بأنه أكبر من غيره، وبدأت تتلو كتابه أعظم كلام، فكيف تشرد أنت في هذه الحالة؟ فعليك أن تستحضر ما أنت بصدده من المثول بين يدي الله جل وعلا، تنكسر بين يديه وتتلو كتابه وتستحضر هذه القراءة والتلاوة بقلب خاشع مخبت منيب حاضر، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وهذا كثير في المسلمين، وأول ما يسلب من هذه الأمة كما جاء في الخبر الخشوع، وهذا واقع في كثير من الناس أنهم لا يستحضرون ما هم بصدده من تعظيم الله جل وعلا والخضوع بين يديه والانكسار والالتجاء إليه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لمن يبذل جهده في نصيحة أولاده وهم يستعصون عليه؟
هذا الذي يبذل جهده ويستفرغ وسعه في نصيحة أولاده بالطرق المناسبة، بالرفق واللين، بالترغيب وأحيانا بالترهيب، إذا استعمل واستنفذ الوسائل التي تنفع في الغالب ولم تجدي هذه النصيحة مع إصراره عليها وسلوك المنهج السليم باللين والرفق، إذا استنفذ ذلك ولم يجدي في أولاده بل استمروا على عتوهم وعصيانهم، فإنه قد بذل السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا، فلا شيء عليه، بل يؤجر على متابعة هذه النصيحة، فلا ييأس. وإذا وصل الأمر إلى أنه أيس منهم يتابع، ومع ذلك إذا لم يحصل المراد فالنبي يأتي وليس معه أحد. وكما نعلم ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولد نوح ما أجدت فيه نصيحة والده، ومع ذلك ما نقول إن نوح عليه السلام قصر أو لوط قصر في دعوة امرأته، بذلوا السبب واجتهدوا في إصلاحهم والنتائج بيد الله جل وعلا. قل مثل ذلك في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذا بذل السبب ولم يتغير المنكر، الأمر ليس إليك، أن الأجور مرتبة على بذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الدليل على وجوب توفير اللحية؟
الدليل الأوامر الصحيحة الصريحة العامة والخاصة، لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة والقدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المقتدى به، وكان كث اللحية، وتعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه، ومن ذلك الأوامر الخاصة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. هذه أوامر صحيحة صريحة تدل على وجوب إعفاء اللحية.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم لبس المرأة للقميص الذي به فتحات من أسفله إلى الركبتين إذا كانت لا تلبسه إلا عند النساء؟
إذا كان يظهر الساقين إلى الركبتين، والمرجح في عورة المرأة عند النساء أنها كعورتها عند أقاربها عند محارمها، عند محارمها لا يظهر منها إلا ما يظهر غالبا، لأنه إذا كان يظهر إلى الركبتين إذا كانت واقفة، فإذا جلست لابد أن يظهر ما هو أكثر من ذلك مما هو مجمع على تحريمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومع ذلك قال القرطبي في تفسيره: من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. ومع الأسف أنك لا تكاد تجد في أسواق المسلمين وفي محلهم التجارية للبيع ملابس النساء، لا تجد إلا شيئا مشقوقا من الجانبين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فمن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. وأنت ترى والناس يرون كلهم المرأة إذا أرادت أن تركب السيارة وقميصها مشقوق من الجانبين طلع خرج منها ما لا يجوز النظر إليه إلا للمحارم، والله المستعان. وهذا من التساهل الذي لا ينبغي، بل على أولياء الأمور، بل على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في لباسها، ولا تكون فتنة للناس. وكما يفتتن الرجال بالنساء تفتتن النساء بالنساء أيضا. وعلى أولياء الأمور أن يراقبوا من ولاهم الله أمرهم وأتمنه عليهم، هذه أمانة في عنقك عليك أن تتقي الله فيها. نعم
شيخ، بالنسبة للقدوات من النساء قد يكون الواجب عليهن هنا أكبر، من حيث أن من يقلدهن ويتابعهن من الأخريات في التزامهن بمثل هذه يعني اللباس بضوابطه الشرعية.
لا شك أن القدوة يحمل وزره وزر من يقتدي به، يحمل وزره وزر من يقتدي به. وعلى النساء الداعيات المتعلمات أن يقومن بدورهن وما أوجب الله عليهن من إنكار هذا الأمر، فقد استفحل وزاد خطره وضرره. ويذكر في الاجتماعات النسائية أشياء يندى لها الجبين ويعتصر لها القلب، أمور لا يمكن أن يقرها مسلم، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من الممكن أن تقدم المصلحة على أمر فيه نص صحيح من السنة النبوية؟
لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي نص صحيح من الكتاب والسنة مخالف للمصلحة أو للعقل الصريح. لا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النص الصحيح، والعقل هو في بإزاء المصلحة المذكورة في السؤال. يعني المصلحة كيف استنبطت أنها مصلحة؟ من خلال العقل، ولا يمكن أن يعارض النص بالعقل، مع أنه لا يمكن أيضا إذا وجد نص صحيح أن يكون معارضا لعقل صريح وفطرة سليمة، لا بد أن تكون الفطرة غير سليمة إذا عارضت النص. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب من أنفس الكتب في الباب اسمه العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأنه لا يمكن أن يتعارض هذا مع هذا، وهو كتاب عظيم لم يصنف مثله، وكبير جدا أيضا في 10 مجلدات. قل ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وعلى كل حال الطوفي ومن الحنابلة وله باع في الأصول وتميز فيه، يقدم المصلحة على النص كما ذكر ذلك في شرح 40 له، ولم يوافقه أحد من أهل العلم بل تصدوا للرد عليه، ومنهم من اتهمه بسبب ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها فجاءها أحد أبناء زوجها وذكر لها مقدار التركة وأقنعها بأن تقبل بمبلغ معين تم تسليمه لها وهي راضية، وبعد شهرين تبين لها أن مقدار التركة كان أكبر مما ذكر لها أو ذكر لها بأضعاف مضاعفة، وهي تريد الآن أن تطالب بحقها ولكنها قد رضيت من قبل، فهل يحق لها أن تطالب به وكيف تفعل؟
نعم، لها أن تطالب بها لأنها غرر بها، فكأنها قالت: إن كانت هذه هي التركة حقا مما ذكرت لي من المقدار فأنا راضية. وهذا كالشرط العرفي، كالشرط العرفي أنها إن كانت هذه التركة، لأن المقدمة لابد أن تكون في النتيجة، قال لها: التركة 100,000 فرضا، فقبلت بالثمن مثلا أو نصف الثمن كان لها ضرة أخرى أو بمقدار ذلك أو ضرات، المقصود أنها رضيت على أن هذه هي التركة، فكأنها قالت: إن كانت هذه هي التركة حقا فأنا راضية. فلما تبين أنها أضعاف 400,000 500,000 وهذا على سبيل المثال، لها أن تطالب لأنها إنما رضيت إذا كان الرقم المذكور صحيحا، وإذا تبين أنها مغشوشة أو مغرر بها فلها أن تطالب بحقها، وذلك عن طريق القضاء.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.